نبدأ وإياكم جولة هذا المساء مع الدكتور أمجد الشهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي والمختص بالشأن الإسرائيلي. دكتور، بداية مساء الخير.
مساء النور، تحياتي لكم.
دكتور، في ظل استمرار حرب الإبادة، كيف يمكنكم توصيف ما يجري في غزة اليوم وسط كل هذه الحالة من الخذلان العربي والدولي لغزة ولأطفال غزة؟ وأيضا كيف يتابع الإعلام العبري آخر التطورات خلال الأيام الماضية من فشل الصفقة ومن حديث ترامب؟
نعم، المشهد في قطاع غزة لما نشهده حتى في كتب التاريخ، حتى في الحرب العالمية الثانية، حتى عندما كان هناك معسكرات اعتقال وقتل، لم نشهد هذه البشاعة في استخدام الغذاء لتجويع السكان بهذه البشاعة من أجل الوصول إلى أهداف استراتيجية وأهداف سياسية. وأيضا لم نرى هذا التواطؤ وهذا الصمت الذي يتجسد في تقريبا 193 دولة في العالم. هذا التواطؤ وهذا غياب العدالة وغياب الشعور بالذنب وغياب الشعور بالإنسانية بهذه الدرجة. نحن نتحدث عن الألفية الثالثة، في عصر كان من المفروض أن الجميع يتحدث عن الحضارة، عن قيم الإنسانية، قيم الأخلاقية، الديمقراطية كما يدعون. كل ذلك سقط في قطاع غزة. كل ذلك حتى في الجبهة الداخلية الصهيونية التي تدفع ثمن هذه المجازر على المستوى الإعلامي وأيضا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البشري بسبب صمود المقاومة حتى اليوم، لا نشعر بأن هناك شعور بالذنب. هناك مظاهرات، ولكن هذه المظاهرات تخرج من فئة قليلة جدا، واستطلاعات الرأي تؤيد ب 82% بتهجير سكان قطاع غزة. هذه العقلية وهذه الأحزاب اليمين المتطرف التي كانت تعتبر بالنسبة للأوروبيين أحزاب إرهابية فاشية نازية تتحالف مع إسرائيل اليوم وتؤيد إسرائيل في الدول الغربية، التي كانت تتهمها إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى بأنها أحزاب معادية للسامية، أصبحت اليوم تستقبلهم في فلسطين المحتلة وتؤيد وجوههم وتدعمهم إعلاميا. كان بالسابق يتم اتهامهم بأنهم معادين لليهود ومعادين للسامية. هذا التركيز من أجل تركيع الشعوب العربية وأيضا من تجريدهم من ثقافة مقاومة المحتل ومقاومة الاستعمار، واللغة التي يتم استخدامها في الإعلام الغربي على أن ما يحدث في قطاع غزة هو دفاع عن النفس وهو محاربة الإرهاب وتبرير ذلك بهذه الطريقة البشعة أصبح غير مقبول. لا يكفي بأنهم لا يطبقون القانون على الأقوياء، وأيضا نعم، يحاولون تبرير جرائمه أيضا بهذه البشاعة.
دكتور، كيف وصلنا إلى هنا؟ كيف وصل العالم إلى هذه النقطة من اللامبالاة واللا إنسانية؟
لسيطرة ثقافة القوة باعتبار أن الأقوى هو الأفضل وأن البقاء هو فقط للأقوياء. هذه ثقافة شريعة الغابة التي كانت سائدة في العصور الوسطى، عندما كان هناك النظام الإقطاعي وكانت هناك الإقطاعيات تقاتل بدون توقف عندما تشعر بالقوة وكانت تقتل الإقطاعيات الأخرى. هذا ما يحدث اليوم. نحن في عصر ليس في الألفية الثالثة، ولكن نحن رجعنا إلى ثقافة العصور الوسطى وثقافة شريعة الغابة من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية. بعتقد أن مسألة القيم الأخلاقية وكل الادعاءات بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الشعوب، الأمم المتحدة تأسست تحت مبدأ حق الشعوب بتقرير المصير وأيضا للسلم والأمن الدوليين. اليوم هذه المبادئ التي يدعونا وحكموا على مدار تقريبا 80 عام هذه المنظومة الدولية، اليوم بعد عملية طوفان الأقصى كل هذه الشعارات سقطت وأصبح الموضوع واضح جدا. هذه ازدواجية المعايير والنفاق الذي تم تسويقه كرواية لدعم المصالح الاقتصادية وهيمنة الدول الغربية على الشعوب الأخرى تحت بند أنهم يدافعون عن الديمقراطية ويدافعون عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل كلها سقطت اليوم. نحن اليوم أمام إن تدرج والتفاف نحو منعطف يختلف كليا عن ما عشرناه في العقود السابقة.
طيب دكتور، قبل الانتقال إلى التحركات في الضفة والداخل المحتل، خلال اليومين الماضيين شهدنا تغير في خطاب بنيامين نتنياهو وحكومة الاحتلال في موضوع المساعدات وفتح السماء لبعض الإنزالات الجوية أو إدخال بعض الشاحنات إلى القطاع. برأيك ما الذي حصل؟ ما الذي حصل اللي يجعل نتنياهو يستثني بن غفير وسموتريتش في محادثات يوم السبت للموافقة على القرار؟ وأيضا هناك اجتماع اليوم لسموتريتش لتحديد مستقبله في الحكومة.
لم يحدث أي تغيير استراتيجي. الذي حدث أن المخطط إخضاع حركة حماس بتقديم تنازلات تصل إلى الاستسلام لم يحدث في الدوحة، وأن هناك استراتيجية جديدة في محاولة تفكيك الحاضنة الشعبية في قطاع غزة باستخدام المساعدات الإنسانية. يعني نلاحظ عبر 21 شهر كانت هناك في البداية محاولة تأنيب الجبهة الداخلية ضد حركة حماس وضد حركة الجهاد الإسلامي باعتبارهم الفصلين الأكبر الذين لدينا يقودون المقاومة في قطاع غزة. بعدها حاولوا عرض أفكار مثل إخراج المقاومة كما حدث في عام 1982 في بيروت، كما كان الحدث عندما وافق ياسر عرفات بإلقاء السلاح والخروج، وبعدها تمت مجازر صبرا وشتيلة. وبعدها حاولوا تأنيب العشائر في قطاع غزة على أن ينقلبوا على المقاومة وأيضا فشلوا. أيضا كل العمليات التي كانوا يدعون بأنها ستنهي حركة المقاومة الإسلامية حتى في العام الفائت بشهر مارس كانوا يقولون أننا إذا دخلنا مدينة رفح هي المعقل الأخير لحركة حماس وستنتهي الأمور. وأيضا محاولات دعم العصابات المجرمة والقتلة وأصحاب تجار المخدرات كعصابات ياسر أبو شباب أيضا فشلت. وأيضا تم إقالة رئيس الأركان باعتبار أنه رئيس أركان فاشل، وتم تبديله برئيس أركان جديد مع وعود جديدة بأن عملية عربات جدعون هي التي ستقضي نهائيا على المقاومة، ومع ذلك فشلت. اليوم يحاولون بطرق جديدة، لم ينجحوا في انتصار على حركة حماس في الميدان عبر 21 شهر، وكل المؤشرات تدل على أن حركة حماس تستطيع وأيضا الجهاد الإسلامي وأيضا الفصائل الأخرى يستطيعون الصمود لأشهر طويلة قادمة. هم يحاولون استخدام سلاح التجويع، هندسة التجويع، وصلوا إلى المرحلة الخامسة، والضغوطات الدولية وخاصة المستوى السياسي في بعض الدول التي لديها قدرة على الضغط على إسرائيل بدأت ترفع صوتها، لأن الصور التي تخرج من قطاع غزة لا يمكن السكوت عليها، ولا يمكن أيضا محاولة امتصاص الغضب الشعبي. عندنا نلاحظ هناك مظاهرات ضخمة جدا حدثت في العواصم الغربية، وهي مؤشر لتغيير في رؤية المجتمع الغربي لقياداته السياسية، مما أدى إلى محاولة المراوغة وأيضا كسب مزيد من الوقت. كما رأيناه اليوم المساعدات التي دخلت غير كافية، تبقى تحت سيطرة نتنياهو، الأدوات أيضا تحت سيطرته، يحاول استخدام بتفكيك مرة أخرى بادعاء أنه سيقلل إمكانية قدرة المقاومة على الصمود من خلال استخدام مزيد من القوة وأيضا مزيد من استخدام الأدوات، استخدام المساعدات كأداة للتجويع، وبالمقابل يحاول تمرير ذلك على محاولة تجميل وجه إسرائيل بأنهم أدخلوا مساعدات في الجو وفي البر وأكثر من اتجاه. هي تكرار لسيناريوهات شهدناها من النفاق والكذب والنية السيئة من أجل الاستمرار في الضغط لكسر إرادة غزة ومحاولة تطويحها، باعتبار أن غزة لم تقبل ذلك حتى الآن، وهم لا يقبلون هذا، يقبلون الخروج بخسارة باعتبار أن هذا ربما سيؤدي إلى هزيمة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، رغم كل المذابح ورغم كل التدمير الذي قاموا به لم يحققوا الأهداف التي رفعوها عاليا أمام الجمهور الإسرائيلي، وأيضا أمام القيادات السياسية الغربية كأمريكا وأيضا كالدول الغربية الأوروبية التي تدعم إسرائيل.
دكتور، في 2021 وفي معركة سيف القدس كان الداخل المحتل أداة ضغط عالية جدا على الاحتلال. الاحتلال قرأ هذه الأداة خلال الحرب 2023، ومنذ بداية الحرب مارس ضغوطات بشكل مرعب على الداخل المحتل، ولكن في الأولى الأخيرة نشهد حركات متفرقة داخل الخط الأخضر ومن فلسطيني الداخل. كيف تقرؤون هذا الحراك من إضراب عن الطعام من مسيرات في عدة مدن فلسطينية بالداخل؟
هي محاولات كسر حاجز الخوف. يعني إسرائيل عندما نرى ما حدث في أكتوبر، ولكن عندما يعني نعود إلى الوراء قليلا ما قبل عملية طوفان الأقصى، البرنامج حكومة نتنياهو واضح، هو حسم الملف الفلسطيني، حسم الملف الفلسطيني وليس إدارته كما يحدث منذ 77 عام. هو تحدث في كتابه وخاصة كتابه الأخير عندما قرر تشكيل هذه الحكومة في أكتوبر عام 2022، تقريبا قبل عام كامل من عملية طوفان الأقصى. الأمور كانت واضحة بأن هناك أمور كانت يخطط لها على مستوى غزة وأيضا على مستوى القدس وعلى مستوى الضفة الغربية وعلى مستوى الأراضي المحتلة عام 1948 بإخضاعهم. يعني ما تعرض له المقدسيين وأيضا في الضفة الغربية من عمليات قمع بعد مواجهات سيف القدس، عملية سيف القدس ومواجهات معركة سيف القدس كانت قمعية بدرجة كبير جدا، وكان هناك أكثر من 12 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. يعني نشعر عندما نرجع للوراء بأن كل شيء كان مخطط له، ولكن لم يفكر الإسرائيليين ولم يعني يعتقدوا بأن غزة ستستمر كل هذا الوقت. يعني حتى الخبراء العسكريين وأيضا المحللين السياسيين لم يتوقع أحد بأن تبقى المقاومة في بقعة جغرافية محاصرة حصار شديد بر وبحر وجو، تتعرض لهذه الكمية الهائلة من القصف والقنابل والتدمير، أن تبقى صامدة وأنها لم تستسلم ولم ترفع الراية البيضاء. كما كانوا يعتقدون بأن الأمور ربما شهر شهرين ثلاثة، على أقصى تقدير ست أشهر، هذا كان هو المخطط، وهذه العقبة أمامهم يريدون إنهاءها بكل الوسائل. ولكن وصلوا إلى مرحلة بأن 2,200,000 رهينة، لأن الرهائن الحقيقيين ليسوا الضباط والجنود، هم أسرى الذي يلقون عليهم مصطلح رهائن، وهي إهانة أصلا للجندي عندما والضابط عندما يلقب برهينة وتم أسره في قواعد عسكرية في غلاف قطاع غزة. فالمسألة هون أصبحت مسألة خسارة كاملة لكل ما تم حتى الآن، أو الاستمرار بهذه البشاعة لانتزاع انتصار ميداني أو انتزاع انتصار سياسي بالضغط على الوفد لدى المقاومة لتقديم تنازلات تصل إلى حد الاستسلام أو تصل إلى حد الانتحار السياسي كما يصفونه، باعتبار أن ذلك هو انتصار تاريخي سيؤدي إلى عواقب سلبية على النضال الوطني الفلسطيني على عقود قادمة، وسيخضع الشرق الأوسط إلى عشرات السنين القادمة من انتصار لإسرائيل، وأيضا من عدم قدرة أحد على تحدي كما تفعل المقاومة الآن أو مواجهة إسرائيل. هذا ما يأمله نتنياهو باعتقاد بأن هذا الاستسلام ربما سيحل كل مشاكله، سيقوم بتسويقه، وربما سيقوم بتنظيم انتخابات مبكرة باعتبار أن ذلك انتصار تاريخي لما قام به على مدى 21 شهر، بإضافة ما قام به في لبنان وسوريا وفي إيران وما شابه ذلك.
دكتور، يعني ليس الجميع يعلم كمية الضغط التي يتعرض لها الفلسطيني في الداخل المحتل. يعني خلال متابعتك، كيف تتعامل وكيف تعاملت المؤسسة الإسرائيلية مع أي تحرك من تحركات العرب الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر منذ بداية حرب الإبادة وحتى اليوم الذي تتصاعد فيه هذه التحركات في الداخل المحتل؟
أنا لا أخفي عليك، الداخل المحتل كالقدس بالشطر الشرقي وأيضا كالضفة الغربية، يعني حتى لا يتم إساءة ما سنقوله. الفلسطينيين يعانوا من أزمة قيادة، يعني عملية الرد عادة تتم إما بطريقة عشوائية كما حدث في الانتفاضة وتم السيطرة عليه وتنظيمها، وإما تتم بعملية ممنهجة، لأن العناصر الموجودة والشروط الموجودة الآن بعد عملية ترويض وعملية غسل الدماغ وكي وعي جمعي على مدار تقريبا ثلاثة عقود منذ تأسيس السلطة، وهذا ما يحدث في الضفة الغربية، هذه معيقات أساسية عندما نتحدث بأن هناك جزء كبير مرتبط بقروض بنكية، هناك أكثر من 90 ألف موظف مرتبط بوظيفة ليس لديه بدائل، هناك تقريبا 200 ألف عامل في السوق وفي المستوطنات الإسرائيلية، عندما نجد أن هناك تقريبا عشرات الألاف، لا أريد أن أضع رقم أساسي، تقريبا 80 ألف عنصر أمني يعتمدون على الرواتب أيضا. عدد السكان على سبيل المثال في الضفة الغربية هو 3 مليون، عندما نجد هذه الأعداد والمتقاعدين تقريبا أكثر من 100 ألف، نجد أن الجميع مرتبط في منظومة تعتمد اعتماد كامل على الرواتب أو على حصول على تراخيص من أجل العمل في الداخل المحتل. كل ذلك روادع بشكل أساسي، القمع، عدم وجود قيادة سياسية، عدم وجود توجيه، عدم وجود أيضا ثقافة تدعو إلى التضامن بشكل كبير جدا مع قطاع غزة، حالة الإحباط لما يحدث، حالة الشعور بالخذلان لما يحدث لقطاع غزة، أيضا محاولات كي الوعي في الإعلام المتصهين بأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى خسارة ما تبقى، كأن الكرامة يتم المساومة عليها، أو شرف الإنسان يتم مساومة عليه، أو الدفاع عن الوطن يتم المساومة عليه. هذه كل هذا الخليط وهذه كي الوعي الجمعي حدث ويحدث، ولكن تراكم الصور وتراكم بشاعة ما يحدث في قطاع غزة أدى إلى ردات فعل أدت إلى تنظيم وكسر حاجز الخوف وكسر ما تركز عليه إسرائيل. يعني في بداية عملية طوفان الأقصى كانت هناك عملية اعتقالات وعملية ضرب وعملية اعتداءات، نحن نتحدث بعشرات الألاف، يعني نتحدث تقريبا الضفة الغربية لوحدها هناك أكثر من 13-14 ألف اعتقال، هناك آلاف الاعتقالات في الأوامر الإدارية، وأيضا ذلك حدث أيضا في أراضي 48، يعني حتى تعليق وضع لايك على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى سجن ربما يصل إلى 3-4 سنوات. هذا حدث لمعلمات في المدارس، حدث لأناس عاديين يعملون، حدث لشباب يضعون يعني فيديوهات في هواتفهم، يتم تفتيش الهواتف ويتم اعتقالهم ويتم ضربهم بطريقة مبرحة. كل ذلك أدى إلى إضعاف حالة التضامن، ولكن هناك احتقان كبير جدا. يعني من يعتقد، وخاصة نتفهم الانتقادات التي تخرج من قطاع غزة، وهذا منطقي وواقعي، ولكن التراكمات التي أدت إلى تدمير الشخصية القاعدية الفلسطينية ومحاولة تحويلها إلى تحويل المواطن إلى مواطن مستقر، يعني إلى عبد، حسب كتاب لابوسيه الذي تحدث عن العبودية المختارة. هذه الثقافة، ثقافة المستعمر الذي تحاول إقناع الذي يخضع للاستعمار بأن مقاومته ستؤدي إلى خسائر، وعليه أن يهدأ وأن يستسلم حتى يقبلوا بأن يطعموه أو يقبلوا بأن يتركوه يعيش. يعني ثقافة نظرية يوشع بن نون عندما احتل مدينة أريحة وحصرها وطلب من سكانها إما الرحيل وإما الموت في المواجهة وإما القبول بأن يصبحوا عبيد، ورغم كل ذلك قاموا بقتل جميع سكان مدينة أريحة. هذا ما يحدث الآن ويتم تطبيقه. نحن أمام أيديولوجية عنصرية لا تفكر إلا بالتوسع والهيمنة والسيطرة، لا يهمها بشاعة ما تقوم به. والمستهدف ليس فقط الفلسطينيين، المستهدف الدول العربية. نلاحظ أنه لبنان، جنوب لبنان مناطق محتلة، سوريا مناطق محتلة، هناك حديث متواصل على العودة إلى احتلال سيناء، وهناك كتب ودراسات خرجت في الآونة الأخيرة تطالب بتجريد حق الجمهورية المصرية بضم سيناء، باعتبار أن سيناء جزء لا يتجزأ من القارة الآسيوية وليست تابعة للجمهورية المصرية. كل ذلك يتم التحضير إليه، ولكن تقف أمام كل هذا صمود قطاع غزة وتضحيات قطاع غزة كجبل صامد أمام كل هذه المخططات. لذلك هناك تركيز غير طبيعي للانتصار على هذه الإرادة التي ترفض رغم كل ما نراه من هول الجرائم التي لم تحدث حتى بالتاريخ البشري بهذه البشاعة. بعتقد أن هذا الإصرار، هو الإصرار الأمريكي وأيضا الإصرار الإسرائيلي في كسر هذا الجدار أو هذا الجبل الصامد من أجل تحقيق كل المشاريع التي يخططون لها.
طب دكتور، يعني سؤالي الأخير لك، إلى أي مدى ممكن أن يتطور هذا الحراك في داخل المحتل وفي الضفة الغربية إلى حراك فعال ومؤثر على موضوع الحرب وقرارات الحرب بالنسبة لحكومة الاحتلال؟
هذا يعتمد على المقومات. يعني المقومات، هناك يعني محاولات فردية أو محاولات جماعية، يعني في الداخل أو في الضفة الغربية لا يوجد، يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة مقومات صمود طويلة. نعلم تماما أن إسرائيل ستتدخل، هناك إضراب في أراضي 48 3 أيام. بعتقد هذا الإضراب لا يشكل أي خطر بالنسبة لهم، حتى الآن لم يتدخلوا. وأيضا الإضراب عن الطعام في رام الله أيضا تحت رقابة شديدة من أجهزة الأمنية. يعني لاحظنا أن بعض المظاهرات تم قمعها، خاصة في مظاهرة نابلس تم قمعها بشكل عنيف، وأيضا حتى أنهم يريدون السيطرة حتى على الشعارات التي يلفظها المتظاهرين بالتضامن مع قطاع غزة. كل ذلك يعتمد على الإرادة السياسية المفقودة، على قيادة سياسية أيضا مفقودة. حل أزمة الزعامة الفلسطينية أيضا مفقودة، هناك أيضا مؤسسات ضعيفة غير فعالة، تم إضعافها على مدار سنوات طويلة، وأيضا الثقافة الثورية تم إضعافها على مدار سنوات طويلة. يعني هناك تناقضات كبيرة جدا بحاجة لقيادة فعالة لمحاولة وضع النقاط على الحروف أو حتى إشعار الناس بالخطورة ما سيحدث لهم في المستقبل. يعني نريد أن ألخص، يعني أريد أن ألخص ذلك. هم القيادة السياسية اليوم ممكن تلخيصها بوضع الضفدع في وعاء ماء ساخن تحت النار. الضفدع تحاول التكيف ولا أو تريد أن لا تشعر بأن هناك خطر موت قادم، تحاول التكيف. عندما تبدأ الماء بالغليان لا تستطيع القفز، لأن مقوماتها وقدراتها وإمكانياتها على القفز قد تم استهلاكها، فستنتهي بالموت. بالنهاية ستنتهي بالموت. هذا ما يحدث. يعني محاولة إقناع الناس بأن الوضع الحالي الموجود الكارثي في قطاع في الضفة الغربية، سيطرة كاملة على الضفة الغربية، الضفة الغربية بأكملها تحت احتلال، لا يوجد مؤسسات فاعلة، لا يوجد نظام سياسي، لا يوجد قضاء حر، لا يوجد سلطة تشريعية، لا يوجد قيادة ناضجة، لا يوجد مشروع، لا يوجد برنامج، لا يوجد خطط إجراءات. يعني حتى ضم اعتبار بالقرار الكنيسة اعتبار الأراضي الضفة الغربية أراضي دولة الاحتلال دولة إسرائيل، وممكن للمستوطنين شراء ما يشاءون والقيام بذلك، وخاصة في مناطق جيم التي تحتوي على 62%. يعني آخر استطلاعات رأيت تؤكد بأن 70% من مساحة الضفة الغربية هي تحت سيطرة كاملة مباشرة من الاحتلال. يعني أين هو المشروع الوطني؟ أين هو البرنامج؟ أين هو ردود الفعل؟ لا يوجد حتى ردود فعل، يعني لم نشعر حتى ردود فعل. قاموا بإصدار بيان فقط تنديد ولا
لم يقوموا مع الجريمة. نعم
لم يقوموا بقطع التنسيق الأمني، وقفه، وقطع التعامل مع بروتوكول باريس كما كان مفروض القيام به قبل 6 سنوات في 2017. كان هذا قرار المجلس المركزي وقرار اللجنة المركزية لحركة فتح، وأيضا قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لم يفعلوا أي شيء. هذا أيضا يعني يشير بما سنذهب إليه. وأيضا فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم رمزيته وأهميته الدبلوماسية والسياسية، لكن على أرض الواقع كل مقومات الدولة الفلسطينية غير موجودة. المعايير القانونية، الأرض، لم يعد هناك أرض، متقطعة الأوصال، لا يوجد تواصل جغرافي، السلطة لا تسيطر على هذه الأرض، وأيضا لا تسيطر على الشعب. الشعب مشتت في كانتونات، يعني مقومات القانونية غير موجودة، وأيضا مقومات السياسية غير موجودة. لا يوجد اقتصاد، كل ما تعيش عليه السلطة هو المساعدات الخارجية واعتمادها على المقاصة، لا تستطيع الاستمرار. وهذا قالوا منذ سنوات طويلة، لأنه لا من غير المنطقي أن نعترف بدولة غير قابلة للحياة. هم كانوا يعلمون تماما بأن إسرائيل دمرت كل مقومات إقامة دولة فلسطينية. لا يوجد اقتصاد ولا سيادة ولا أيضا قرار سياسي حر. يعني عندما تتدخل إسرائيل في أي قرار وتطالب السلطة بسحب أي مشروع، سواء ملاحقات قانونية أو سواء مطالبة كما حدث في تقرير كولدستون، يعني الجميع يتساءل أين هو النشاط السياسي والدبلوماسي الذي كان على مدار 21 شهر، غياب كامل. أين هي القيادة السياسية؟ يعني شرعية أي سلطة في العالم تأخذها في حماية مواطنها وحماية أملاكه. يعني هم لا يستطيعون حتى حماية شجرة زيتون في الضفة الغربية.
نعم، يعني تحديداً
هنا لا يوجد هناك. يعني الشرعية تؤخذ دائما إما بالمقاومة بالميدان أو بصناديق الاقتراع. فعندما لا يوجد هناك لا عمل ميداني ولا شرعية انتخابية دستورية بالانتخابات، أنا لا أتساءل كيف يتم التعامل مع أشخاص فاقدي الشرعية ومع رئيس فقد شرعيته منذ، يعني إذا تحدثنا أن هناك شرعية بمعنى الحقيقي، وأيضا استطاعات الرأي ممكن الرجوع إليها لمعرفة مدى الشعبية التي يتمتعون بها عندما يطالبون فصيل آخر بالاستسلام وبالاستمرار بمنهج أيضا بمنهج يؤدي إلى الهاوية وإلى تصفية القضية الفلسطينية. يعني هناك حاجة ماسة بإنهاء ذلك. نعم.